شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وصل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وبارك على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، تكلمنا في اللقاء السابق عن تفسير بعض آيات من سورة الكهف، الآيات التي في أوائل هذه السورة، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام على باقي الآيات وعلى بعض المعاني من هذه الآيات. بعدما ذكر الله عز وجل إنزاله الكتاب على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الإنزال إنما هو رحمة تستحق الشكر من الناس، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. بعدما ذكر الله عز وجل هذه الآيات، ذكر الله عز وجل لنا بعد ذلك قصة أصحاب الكهف، فقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أم حسبت، قال الله عز وجل أم حسبت، الخطاب هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأم في قوله أم حسبت للإضراب كما يقول العلماء، معناها الهمزة وبل، وقال بعضهم معناها بل، أي بل حسبت، أي أتحسب يا محمد صلى الله عليه وسلم أن قصة أصحاب الكهف هي من أعجب الآيات؟ هناك من الآيات ما هو أعجب عند الله عز وجل منها. الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم أن قصة أصحاب الكهف هي أعجب القصص وهي أكبر الآيات، وإنما هناك آيات أكبر من أصحاب الكهف ومن قصة أصحاب الكهف. من هذه الآيات خلق السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكما قال الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وكما قال الله عز وجل في هذه الصورة: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها وإنا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فيقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: جعلنا ما على الأرض زينة لها وجعلنا ما على الأرض صعيدا جرزا، بعدما كانت زينة تصبح تراب وتصبح قاحلة جرداء، هذه أكبر من قصة أصحاب الكهف. فهذا تمهيد من الله عز وجل لذكر القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: لا تعجب أن قصتهم من أعجب القصص، فهناك ما هو أعجب وهناك ما هو أكبر، كخلق السماوات والأرض وكجعل ما على الأرض زينة وكجعل ما على الأرض تراب بعد ذلك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ الكهف هو الشق يكون في الجبل،
أو هو النقب يكون في الجبل، فإذا كان متسعا سمي كهفا، وإذا كان ضيقا سمي إيه؟ غار، كالغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الشق في الجبل واسعا سمي كهفا، وإذا كان ضيقا سمي إيه؟ سمي غارا. والرقيم اختلفت فيه كلمة المفسرين، اختلف فيه قول أهل العلم، قالوا هو حجر كتبوا عليه أسماءهم وأسماء ما وقصوا عليه ما حدث لهم مع قومهم، وقالوا هو كتاب كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف، كما قال الله عز وجل في كتابه: وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، وكما قال الله عز وجل: وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ومنه قولهم للحمار الوحشي رقيم، لأنه يكون مخطوط، فيه خطوط، فيه تميز عن غيره. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أي والكتاب المرقوم، كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف، والمأوى يكون إلى ما يسكن إليه الإنسان. فتخيل أن المرء منا إذا أراد أن يستريح يأوي إلى بيته، أو يأوي إلى أهله، أو يأوي إلى زوجه، وهؤلاء الفتية يأوون إلى جبل، لا يأوون إلى بيت، ولا يأوون إلى مسكن، ولا يأوون إلى أهل، وإنما يأوون إلى جبل، يأوون إلى كهف لا طعام فيه ولا شراب، لا أنيس فيه ولا خليل، وإنما جبل فيه حجارة، فيه أحجار، ومع ذلك يأوي إليه هؤلاء الفتية. إذن ما الخبر؟ إنهم لا يأوون إلى ذات الجبل، وإنما يأوون إلى رب الأرض وإلى رب السماوات، لا يأوون إلى هذه الحجارة الصماء، وإنما يأوون إلى رب الجبل. ولذلك يقول الله عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قالوا: ربنا آتنا من لدنك، كان من الممكن أن يقال: ربنا آتنا رحمة، ولا يقولون من لدنك، وإنما قالوا: ربنا آتنا من لدنك إيه؟ رحمة. فقالوا: من لدنك، ثم قالوا رحمة، ثم قالوا بعد ذلك: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذه الكلمة لها خصوصية عظيمة عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن صاحب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه إيه؟ من لدنا علما. مش كده يا أخوانا؟ طيب. وقال الله عز وجل: لينذر بأسا شديدا منين؟ من لدنه. فلماذا قال أصحاب الكهف لله عز وجل: آتنا، ربنا آتنا رحمة من لدنك، ولم يقولوا: ربنا آتنا رحمة أو لم يقولوا ربنا آتنا من عندك رحمة، وإنما قالوا من لدنك. ولماذا سمى الله عز وجل علم صاحب موسى وهو الخضر أنه علما من لدنه، ولم يقل الله عز وجل علما من عنده؟ ولهذا أمر عظيم في كتاب الله عز وجل، لما دخل زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على مريم، ماذا وجد عندها؟ وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ ماذا قالت؟ قالت: هو منين؟ من عند. قالت: هو من عند الله، ولم تقل هو من لدن الله، إنما قالت: هو من عند من؟ قالت: هو من عند الله. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من عندك ولا من لدنك؟ من لدنك. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي منين؟ من لدنك رحمة. كده يا أخوانا، هب لي من لدنك ايه؟ ذرية طيبة. وهنا قالوا: هب لنا من لدنك ايه؟ رحمة. وقال زكريا في صورة مريم عليها السلام: ربي هب لي من لدنك ايه؟ ولي. إذن لماذا قالوا من لدنك ولم يقولوا من عندك؟ لأن اللدنية هي خصوصية ما عند الله عز وجل، ما عند الله عز وجل يعطيه لمن أحب ولمن لا يحب. الرزق الذي عند الله عز وجل، هل يرزق به المؤمنين دون الكافرين ولا يرزق به الجميع؟ يرزق به الجميع. لذلك قالت مريم في الطعام: هو من عند الله، لأن هذا الطعام الذي آتاها الله عز وجل إياه عندها وعند غيرها. أما زكريا لما أراد أن يدعو الله عز وجل، هل دعا الله عز وجل بالولد، بمجرد الولد، ولا دعا الله عز وجل بأطيب ما في الولد؟ دعا الله بإيه يا أخوانا زكريا؟ بأطيب إيه؟ بأطيب ما في الولد. فلما دعا الله عز وجل بأطيب ما في الولد، قال: هب لي منين؟ من لدنك. لما دعا زكريا في مريم أن يكون له من الله ماذا؟ ولدا أم وليا؟ وليا. طب الولي هذا يكون كسائر الناس ولا يكون من خصوصيات رحمة الله عز وجل؟ يكون من خصوصيات رحمة الله عز وجل. فلذلك قال أصحاب الكهف لله عز وجل: آتنا من عندك رحمة، يعني رحمة مما عند الناس، ولا رحمة ليست مما عند الناس؟ يبقى عاوزين رحمة ايه يا اخوانا؟ يريدون رحمة خاصة يختصهم الله عز وجل بها على العالمين. فلذلك قالوا: آتنا منين؟ من ايه؟ من لدنك رحمة، وهيئ لنا من امرنا رشدا. وفي كتاب الله عز وجل الرشد والرشد، الرشد بالتحريك والرشد بالتسكين. والفرق بينهما أن الرشد يكون ضد الضلال، وأن الرشد يكون ضد الغي، كما قال الله عز وجل في كتابه: قد تبين الرشد من إيه؟ من الإيه؟ من الغي. يبقى الرشد عكس الإيه؟ عكس الغي. الغي ليس المقصود به الضلال، وإنما المقصود به ليس الضلال وإنما سوء التصرف في الشيء. ولذلك قال الله عز وجل عن اليتامى: فإن آنستم منهم إيه؟ رشدا. لم يقل: فإن آنستم منهم إيه؟ رشدا. لأن الرشد ضد الايه؟ ضد الضلال. طب احنا عاوزين من اليتامى ان يكونوا على هدى عكس الضلال، ولا ان يكونوا على رشد ضد الغي وسوء التصرف في الاموال؟ ضد الايه؟ ضد الغي. ولذلك قال اصحاب الكهف وهيئ لنا من امرنا ايه؟ رشدا. طيب هذا الدعاء منهم يخبر انهم علماء ام انهم ليسوا بعلماء؟ يعني لما يطلبوا من الله عز وجل ان يكونوا على هداية والا يكونوا على ضلال، هذا اوفق او ان يطلبوا من الله عز وجل ان يوفقهم في امور المال وفي امور الدنيا؟ هذا ايه؟ هذا اوفق. ولذلك قالوا لله عز وجل وهيئ لنا من امرنا ايه؟ رشدا. فاولئك تحروا، تحروا ايه؟ رشدا، اللي هو الايه؟ الهداية عكس الضلال. ومن اعجاز كتاب الله عز وجل انه استخدم الرشد في الهداية عكس الضلال، واستخدم الرشد بالتسكين في عكس الغي. لماذا؟ لان اليتيم الذي يريد ان يتصرف في ماله، لو عندك ولد يتيم وتريد ان تختبره اذا بلغ الحلم وان تعطيه ماله، هل يناسب هذا اليتيم ان يكون ساكنا وان يكون وقورا حتى يحافظ على ماله، ولا لا يناسبه ذلك؟ اليتيم لما تدفع له ماله يناسبه ان يكون ساكنا وان يكون وقورا وان يحافظ على المال؟ نعم. فعبر الله عن ذلك بالرشد، بالتسكين، ليناسب التسكين في ذات الكلمة السكينة في حال اليتيم، ولا يفعل ذلك إلا الله عز وجل. فقال فإن آنستم منهم إيه؟ رشدا. الكلمة ذاتها ملها يا أخوانه ساكنة، تناسب ماذا؟ تناسب حال اليتيم. أما صاحب الهداية فيحتاج إلى هذا الرشد ويحتاج إلى هذه الحركة في عبادة الله عز وجل وفي السعي في سبيل الله عز وجل وفي الأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، تنزيل من حكيم حميد. وقالوا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والتهيئ له معنيان، هو التقريب وهو التيسير، يعني قرب لنا من أمرنا رشدا ويسر لنا من أمرنا رشدا. كل هذا دعاء أصحاب الكهف لله عز وجل. طيب لما قال الله عز وجل إنهم فتية إيه؟ آمنوا، نزيد على ذلك أنهم علماء، أنهم مؤمنون وأنهم إيه؟ علماء. من دلائل ذلك أنهم قالوا من لدنك ولم يقولوا من عندك، فطلبوا من الله عز وجل خصوصية ما عنده من الرحمات، كما طلب زكريا من الله عز وجل خصوصية ما عنده من الولد، وكما كان يطلب الأنبياء من الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه منين؟ من لدنا علما. فطلبوا خصوصية ما عند الله عز وجل، وطلبوا من الله عز وجل الرشد لا الرشد، طلبوا من الله عز وجل الهداية لا مصالح الدنيا. فدل ذلك على أنهم مع أنهم فتية آمنوا أنهم فتية علماء، كانوا يعلمون كيف يطلبون من الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ما معنى ضربنا على آذانهم؟ ما معنى هذه الكلمة؟ أنهم إيه؟ أنهم لا يسمعون. طيب لماذا قال الله عز وجل فضربنا؟ لا لماذا عبر بالضر؟ أصل الضر الصق، وهو ضرب شيء بشيء، وقد يستعمل في المجاز، يعني أصل الضر ضرب شيء بشيء هكذا، وقد يستعمل في المجاز في وضع الشيء على الشيء، كما قال زياد بن الأعجم: إن المروءة والسماحة والندى في قبة، القبة المعروفة، يقول لك إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربت، أي وضعت على ابن الحشرجي، يعني إذا أردت المروءة وإذا أردت السماحة وإذا أردت الندى، فكل هذه المعاني في قبة وضعت على ابن الحشرجي، وكان قد أكرمه وأعطى إليه شيئا من المال. يبقى الضرب المعروف، والضرب بمعنى وضع شيء على شيء، ومنه وضع الفسطاط على الأرض اللي هو الخيمة، يقول لك إيه؟ ضربنا الفسطاط على الأرض، يعني وضعنا الإيه؟ وضعنا الخيمة على الإيه؟ على الأرض. هل مقصود ذلك إن إحنا ضربنا الأرض بالخيمة، ولا وضعنا الخيمة على الأرض؟ يبقى الضرب له كم معنى يا إخوانا؟ معنى حقيقي اللي هو الضرب الحقيقي، ومعنى آخر مجازي اللي هو وضع الشيء على الإيه؟ وضع الشيء على الشيء. خلي بالك، أما المعنى الأول وهو المعنى الحقيقي، فيشترط في صحته أن يكون الضارب أقوى من المضروب، وإلا كان الضرب عبث. يعني لو أردت أن تضرب، يكون الضارب أقوى من المضروب، ولا يكون المضروب أقوى من الضارب؟ الأصل إيه؟ أن يكون الضارب أقوى من إيه؟ من المضروب. يعني لو ضربت الحجر بالعصا، جبت عصا وضربت بها حجر، هل يكون لضربك معنى، ولا يكون الضرب ليس له معنى؟ يكون الضرب إيه؟ ليس له معنى، مش كده يا أخوانا؟ ولذلك يضرب الوجه باليد، لأن اليد أقوى من الإيه؟ لأن اليد أقوى من الوجه، فإذا ما ضربت اليد بالوجه كان الضرب نوعا من الإيه؟ نوعا من العبث. قال لك: ولا يفعل عكس ذلك أحد إلا الله، ودليل ذلك في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه أمر موسى أن يضرب الحجر بالإيه؟ بالعصا، فانفجرت منه 12 إيه؟ عينا. وأمر الله عز وجل موسى أن يضرب البحر بالإيه؟ بالعصا، فانفلق فكان كل فرق كالطود الإيه؟ العظيم. إذن الله عز وجل هو الذي يفعل في ملكه ما يشاء، وهو الذي يصنع في خلقه ما يريد. أما الأسباب التي معنا فهي لنا، أما عند الله عز وجل فالله سبحانه يفعل ما يريد. والضرب الذي معنا في هذه الآية هو من وضع الشيء على الشيء، وليس من ضرب الشيء بالشيء. طيب، ولما عبر بالضرب؟ يقول الإمام أبو حيان في ذلك: وعبر الله عز وجل بالضرب وهو وضع الشيء على الشيء لبيان شدة الملازمة، يعني أن ما وضعه الله على آذانهم أصبح ملازما وأصبح ملاصقا حتى لا يزول عن آذانهم أبدا طيلة رقدتهم في الكهف، فلا يسمعون أبدا إلا أن يأذن الله عز وجل لهم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين إيه؟ سنين عددا. ولذلك عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره، لما سأل عن أحد الصحابة يوما فقالوا: إنه ما زال نائما حتى الصباح، لم يصلي الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل بال الشيطان فين؟ في أذنيه. ما معنى الكلام؟ ما معنى بال الشيطان في أذنيه؟ لما الشيطان يبول في أذنه هل يسمع صياح الديك عند أذان الفجر ولا لا يسمع؟ طب هو الشيطان يبول في أذنه ولا منع الشيطان وحال بينه وبين صلاة الفجر؟ طب نفهم من حديث النبي يا أخوانا أن الذي يقوم إلى صلاة الفجر إنما يقوم برعاية الله عز وجل له، وأن الذي لا يقوم إلى صلاة الفجر إنما لا يقوم بسيطرة الشيطان عليه لعنة الله عز وجل عليه. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه فلم يسمع. وهنا يقول الله عز وجل: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين ايه؟ سنين عددا. طيب لماذا قال الله عز وجل عددا؟ ما كان يقول لك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين، لماذا قال عددا؟ قال العلماء: وإنما قال الله عز وجل هذه الكلمة عددا ليعلم أنهم مكثوا في الكهف مدة طويلة، لأن الشيء القليل لا يحتاج إلى عد، الشيء القليل لا يحتاج إلى عد، ولا يحتاج إلى عد، لا يحتاج إلى عد، وأما الذي يحتاج إلى عد فهو الشيء الإيه؟ الكثير. ولذلك قال الله عز وجل: فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا إيه؟ 9. يبقى سنين عدد أي سنين ذوات عدد كثير. ولذلك قال الله عز وجل سنين ايه؟ عددا. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. طيب هم كانوا ميتين ولا كانوا رقود؟ يعني كانوا نايمين ولا كانوا ميتين؟ كانوا ايه؟ مش قالك وتحسبهم ايقاظا وهم ايه؟ رقود ولا اموات؟ رقود. ومع ذلك قال الله عز وجل ثم ايه؟ بعثناهم. مش كان يناسب انهم رقود ان يقول الله عز وجل ثم ايه؟ ايقظناهم، ولا ثم بعثناهم؟ ايقظناهم. فلماذا قال الله عز وجل ثم بعثناهم مع انهم كانوا نيام ولم يكونوا اموات؟ قال الله عز وجل ذلك ليعلم العالمين أن الذي أماتهم هذه المدة الطويلة ثم أحياهم على هيئتهم قادر على أن يحيي الناس بعد مماتهم على هيئتهم، قادر على أن يبعث الناس بعد مماتهم على هيئتهم. ولذلك قال الله عز وجل ثم إيه؟ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. طيب لما يقول الله عز وجل لنعلم، من الذي يعلم؟ الله. يعني بعثهم ليه؟ ليعلم. طيب هل الله عز وجل قبل أن يبعثهم لا يعلم ولا يعلم؟ أمال قال ليه كده يا أخواني؟ خلي بالك، الله عز وجل يقول ثم بعثناهم ليه؟ ليه؟ لنعلم. طب هل الله عز وجل قبل أن يبعثهم لا يعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، ولا هو علام الغيوب؟ علام الغيوب. قال العلماء: وإنما المراد بالعلم في ذلك أي لنعلم ذلك علما ظاهرا جليا بين أيديهم، لا ليعلم الله عز وجل لأنه كان لا يعلم، وإنما ليعلمهم ذلك علما إيه؟ علما ظاهرا جليا بين مين؟ بين أيديهم هم، وليس عند الله عز وجل. وهذا كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم، خلي بالك: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى إيه؟ إلى مضاجعهم، وليبتلي الله إيه؟ ما إيه؟ ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم. طيب امتى يبتلي وامتى يمحص؟ بعد ايه؟ بعد القتال، بعد الجهاد. طيب هل معنى ذلك ان الله قبل الجهاد كان لا يعلم ولا كان يعلم؟ كان يعلم. طب ما الدليل على ذلك؟ من الآية بتقول لك ايه؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ما الدليل على ان الله كان يعلم قبل ذلك؟ قال الامام الشنقيطي: والدليل على ان هذا العلم لا يفيد الله علما جديدا قول الله في نفس الآية: انه عليم بذات الصدور. مش قال في نفس الآية كده يا اخوانا؟ قال ليبتلي الله ما في ايه؟ صدور، وليمحص ما في قلوبكم. ثم ختم الآية بقوله: انه ايه؟ عليم بذات ايه؟ الصدور. اذا العلم الاول لمن؟ لنا، للناس، للذين ابتلاهم الله عز وجل ليعلمهم من انفسهم ذلك. اما العلم الازلي فهو ثابت لله عز وجل، وكما قال الله عز وجل في كتابه: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله، ولما إيه؟ يعلم هو. أم حسبتم أن تتركوا ولما إيه؟ يعلم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين إيه؟ وليجة. ماذا ختم الله عز وجل هذه الآية؟ قال: والله خبير بما تعملون. يبقى يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم، بل خبير، بل عليم بذات الصدور. أما العلم الأول فهو علم لنا نحن حتى نجازى عليه. فلما يقول الله عز وجل في هذه الآية: ثم بعثناهم لنعلم، يبقى ليعلم الله عز وجل منا ذلك فينا، وليس لأن الله كان إيه؟ كان لا يعلم، والعياذ بالله. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. كلمة أحصى، أما أقول لك بعثناهم لنعلم أي الحزبين إيه؟ أحصى، يبقى أنا عندي كم حزب يا أخوانا؟ حزبين. الحزب، معنى الحزب إيه؟ هم الجماعة المتفقون على منهج واحد، زي حزب مين؟ حزب الله وحزب الشيطان. مش هؤلاء متفقون على منهج وهؤلاء متفقون على منهج؟ طيب لما يقول لك لنعلم أي الحزبين، يعني لنعلم أي جماعة أعلم بمدة لبسهم في الكهف، يبقى أنا عندي كم جماعة دلوقتي؟ هنتكلم عنهم جماعتين. جماعة كانوا عارفين العدد مظبوط او عندهم شيء من العلم بالعدد بالمدة الزمنية، وجماعة لا يعلمون. سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا قتادة وسيدنا سعيد بن جبير قال لك لنعلم، خلي بالك، اي الحزبين، هم حزب داخل الكهف، الجماعة اللي داخل الكهف دول جميعا ايه؟ دول كلهم ايه؟ حزب. والحزب الاخر كانوا في المدينة، جماعة برة خالص والجماعة اللي جوه الكهف. فربنا بيقول احنا بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى، من اللي جوه الكهف او منين؟ او من اللي خارج الكهف، لما لبثوا امدا. وقال كثير من المفسرين: بل الحزبين داخل الكهف، يعني الجماعة اللي كانوا نايمين دول اللي هم السبعة وثامنهم كلبهم، لما قاموا اختلفوا اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. هيجي بقى التفصيل بعد ذلك. فالله عز وجل يقول: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا إيه؟ أمدا. طب أنت تسأل سؤال تقول: ألا إيه فايدة إن إحنا نعرف هم قعدوا كم سنة في الكهف؟ إيه يعني العلم اللي إحنا هنستفيده من ذلك؟ أو ما الذي يستفيده الناس من ذلك؟ قال لك: لا، لأن المدة لما كانت طويلة كانت دليلا على الإيه؟ على البعث وعلى النشور وعلى الوقوف من جديد بين يدي الله عز وجل. وبعدين يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك نبأهم بالإيه؟ بالحق. لماذا قال الله بالحق؟ قال العلماء معنى ذلك أنه كان هناك شيء من قصص أصحاب الكهف عند الناس، كان الناس عندهم أخبار منهم ولا ما كانش عندهم أخبار منهم؟ كان عندهم أخبار منهم، ولكنهم كانوا يرجمون بالغيب، رجما بالغيب، ما كانوا يعلمون الحقيقة، وإنما الذي كان يعلم الحقيقة علام الغيوب. ولذلك قال لك نحن نقص عليك نبأهم بالإيه؟ بالحق. إذا ما دون ذلك بالإيه؟ بالباطل. وما معنى الحق؟ ما يقول الله عز وجل بالحق، ما معنى الحق؟ الحق هو الأمر الثابت الذي لا يتغير كالحقيقة. هل الحقيقة تتغير أو تتبدل ولا أمرها ثابت؟ أمرها ثابت. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك نبأهم بالإيه؟ بالحق. خلي بالك بقى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما معنى فتية؟ أنهم كانوا في زمان الإيه؟ الشباب، مش كده يا أخوانا؟ الفتوة. وقال بعض أهل العلم ولا يمنع ذلك أن يكونوا أكبر من ذلك، وإنما الفتوة فتوة الإيمان، يعني الغالب والراجح والظاهر أن الفتوة فتوة الشباب، ولكن زادوا على ذلك أنه لا يمنع من ذلك أن تكون عندهم فتوة الإيمان، يعني وإن كان كبير إلا أن قلبه به إيمان فتي، كما كان أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة لما خار الناس ووقف أبو بكر رضي الله عنه وأقسم بالله عز وجل أنهم لو منعوه عقالا كانوا يؤدوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم عليه، فتلك فتوة الإيمان. وإن كان أبو بكر رضي الله عنه حين قال هذه الكلمات فوق الستين، كان عمره رضي الله عنه فوق الستين. فلذلك يقول الله عز وجل إنهم إيه؟ فتية آمنوا بربهم وإيه؟ وزدناهم هدى. قال العلماء ويستفاد من قول الله عز وجل وزدناهم هدى أن الإيمان إيه؟ يزيد، أن الإيمان إيه؟ يزيد وينقص، كما قال الله عز وجل في كتابه والذين اهتدوا زادهم هدى، وكما قال الله عز وجل في كتابه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكما قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. طيب ماذا قال لهم يا أيها الذين إيه؟ آمنوا، ثم قال إن إيه؟ إن تتقوا. إذن هذه التقوى زيادة في ماذا؟ في الإيمان. وكما قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، وقال لهم يا أيها الذين إيه؟ آمنوا، ثم يقول الله لهم آمنوا. إذن آمنوا الثانية زيادة في الإيمان، وكما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. قال العلماء أي اثبت على هذا أو ازدد من هذا. إذن الإيمان يزيد وينقص، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري وكما عند الإمام مسلم في صحيحيهما وكما عند الإمام أحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وتأمل هذا البيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته إيه؟ في نفسي، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه إيه؟ ذراعا. الذراع 60 سنتي ذراع، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه إيه؟ باع، والباع مد الذراعين، يبقى يزيدك ولا لا يزيدك؟ أهو قال العلماء: وهذا دليل على زيادة الله عز وجل في هدى المؤمنين، والذين اهتدوا إيه؟ زادهم. إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه إيه؟ ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه إيه؟ باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. طيب، كل هذه فيها زيادات أم ليس فيها زيادات؟ طيب، أين الزيادة في قول الله عز وجل: وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؟ أين الزيادة؟ الزيادة أنك ذكرت الله عز وجل وأنت عبد لا تساوي ذرة في ملك الله عز وجل، فذكرك الله عز وجل وهو ملك الملوك في نفسه وهو غني عن العالمين. يبقى زادك في ذكره في نفسه ولا لم يزد؟ زادك أيضا. وصدق الله عز وجل إذ يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى. وصدق الله عز وجل إذ يقول: والذين جاهدوا فينا. والذين جاهدوا إيه؟ فينا. يبقى مخلصين ومؤمنين ولا مش مؤمنين؟ جاهدوا يا إخوانا فينا. الله عز وجل يقول: جاهدوا فينا. ثم يقول الله عز وجل: لنهدينهم. طب اللي جاهدوا في ذات الله على هداية ولا مش على هداية؟ على هداية. أمال لماذا قال الله عز وجل: لنهدينهم بعد ذلك؟ أي ليزيدنهم الله عز وجل هدى على هداهم، كما قال الله عز وجل هنا في قصة أصحاب الكهف. ماذا قال ربنا؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وزدناهم هدى، اللهم اجعلنا كأمثالهم يا رب العالمين. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. ما معنى قول الله عز وجل وربطنا على قلوبهم؟ ما موضوع هذا الربط أو الرباط أو الرباط؟ وكأن الله عز وجل يقول لنا إنه سبحانه ربط على الإيمان في قلوبهم حتى لا ينقص. وزادهم ولا لم يزدهم؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وإيه؟ وزدناهم. يبقى منسوب الإيمان عندهم كيف؟ عالي ولا مش عالي؟ طب هذا الإيمان العالي، هذا الإيمان الزائد، ربط الله عليه، يعني إيه؟ يعني ثبتهم الله عز وجل عليه. يبقى كمال فضل من الله ولا ليس كمال فضل من الله؟ كمال فضل من الله عز وجل. طيب، ماذا لو لم يربط الله عز وجل على القلوب؟ لو ما ربطش ربنا سبحانه وتعالى على الإيمان في قلوبنا، ماذا يكون؟ يخرج الإيمان من القلوب. لو ربنا سبحانه وتعالى يا أخوانا لم يربط على قلوبنا بالإيمان، يخرج الإيمان من القلوب. ما دليل ذلك؟ قال العلماء: ودليل ذلك قول الله عز وجل عن أم موسى: لولا أن ربطنا، إن كادت لتبدي به. لولا أن ربطنا عليه على قلبها، يعني لولا أن ربط الله عز وجل على قلبها بالإيمان، إن كادت إيه؟ لإيه؟ لتبدي به. قال الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى إيه؟ فارغة. ما معنى فارغ؟ الرباط انحاش، رفع الله عز وجل الرباط في هذه اللحظة، فأصبح فؤادها إيه؟ فارغة. فرغ فؤادها مما كان ينبغي أن يكون فيه، فرد الله عز وجل عليها الإيمان، فقال: لولا أن إيه؟ أن ربطنا مرة أخرى على إيه؟ على قلبها لتكون من من؟ لتكون من المؤمنين. اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. وقال العلماء ومن ذلك قالوا العقيدة، علم العقيدة. ليه؟ وكأن هذا العلم ينعقد في القلوب منه العقدة، وكأن هذا العلم ايه؟ ينعقد. يبقى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، قاموا فقالوا لمن؟ الجماعة دول احنا لسه ما دخلناش الكهف، لسه الله عز وجل يذكر لنا نبأهم قبل ان يدخلوا ليه الكهف. طيب بقول لك ايه؟ اذ قاموا، ربط الله بالايمان على قلوبهم. اذ قاموا، قاموا لمن؟ قاموا للجبابرة وقاموا للمشركين من قومهم، فقالوا لهم على القول الراجح من اقوال اهل التفسير، فقالوا لهم ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. طيب لما قالوا لن ندعو من دونه إلها، قال العلماء يفاد من ذلك أن غيرهم كان يدعو من دون الله إلها إيه؟ آخر. هم بيقولوا إحنا ربنا رب السماوات والأرض ونحن لن ندعو من دونه إيه إله. يبقى كان في ناس تاني بيدعو من دونه إله ولا ما كانش موجود؟ كان هناك أناس آخرون يدعون من دون الله عز وجل إلها إيه؟ إلها آخر، يقولون لن ندعو من دونه إلها، ثم يقولون تذييل لقد قلنا إذا شططا. ما معنى الشطط؟ هو ما ذكر في قول الله عز وجل واحكم بيننا بالحق ولا ايه؟ ولا ايه؟ تشطط. ومنه الشطط، وهو النهاية في الامر. منه شط البحر، الشط بتاع البحر يا اخواننا ده نهاية البحر ولا وراءه نهاية؟ نهاية البحر. طيب لما يقولون لقد قلنا اذا شططا، ما معنى ذلك؟ اي لقد قلنا كلاما ضالا فاسدا هو نهاية الفساد وهو نهاية الضلال، وليس اعظم ممن دعا مع الله عز وجل اله اخر. هل هناك اعظم من ذلك؟ ولا هذا هو اعظم ما يمكن ان يصل اليه الغاوون؟ هذا اعظم ما يمكن ان يصل اليه الغاوون. ولذلك قالوا لقد قلنا اذا ايه؟ شطط. يبقى كانوا علماء ولا ما كانوش علماء؟ كانوا علماء مع انهم فتية امنوا ايه؟ بربهم وزدناهم هدى. لقد قلنا اذا شطط، اي قولا بعيدا غاية في البعد ليس وراءه غاية. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، من دون من؟ من دون الله عز وجل آلهة، ثم يقولون لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني لولا يأتون عليهم بسلطان واضح، وهذا للتعجيز كما قال الله عز وجل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات آتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. هذا الأسلوب للتعجيز، وكما قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي لا دليل له به، فإنما حسابه عند ربه. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي لا يأتون، معنى الكلام لا يأتون، لا يستطيع قومنا أن يأتوا على ما يعبدون من دون الله عز وجل بسلطان، أي بحجة بينة أي واضحة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أحد. حين تسمع مثل هذا الأسلوب يجب عليك أن تقول لا أحد. من أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أحد. هل هناك أحد أظلم ممن افترى على الله عز وجل الكذب؟ ليس هناك أحد أظلم من هذا. ثم يقول الله عز وجل: وإذ اعتزلتموهم، كلام أصحاب الكهف قبل أن يدخلوا الكهف أيضا، وما يعبدون من دون الله، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا عجب في ثبات الإيمان في قلوب هؤلاء، هذا غاية العجب. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فأووا إلى ماذا؟ فأووا إلى الكهف. طيب، فأووا إلى الكهف، وقلنا إن الكهف هو الشق في الجبل، ومع ذلك يقولون ينشر لكم ربكم من رحمته، ولم يقولوا يجعل لكم ربكم من رحمته، وإنما قالوا ينشر. طيب، كهف ضيق في جبل، هل يتسع لأن ينشر الله عز وجل فيه الرحمة؟ إن دل ذلك على شيء كما قال أهل التأويل، فإنما يدل على يقين هؤلاء الكامل والتام في ذات الله عز وجل وفي رحمة الله عز وجل، وإلا كيف يتسع هذا الكهف أو هذا الشق الضيق في جبل لأن ينشر الله عز وجل فيه رحمته؟ وفي هذا النشر لرحمة الله عز وجل إعجاز نتعرض له فيما يأتي بعد ذلك. وهذا يفاد منه عند أهل العلم كما قال صاحب أضواء البيان وغيره، أن العزلة قد تكون مشروعة لمن تعذر عليه أن يقيم عبادة الله عز وجل بين الناس. لو أن إنسان ما عاد يستطيع أن يقيم الدين، وما عاد يستطيع أن يعبد الله عز وجل كما ينبغي لذات الله عز وجل، فإنه يشرع له شيء من هذه العزلة. وهذا كما قال الله عز وجل على نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وكلنا يعلم أن لنا أسوة حسنة في إبراهيم، أن للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين أسوة حسنة في إبراهيم. وقد قال إبراهيم كما قال الله عز وجل عنه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. طيب، لما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وهب الله له إسحاق ويعقوب، وجعل الله عز وجل كلا منهما نبيا. انظر إلى من يترك شيئا في ذات الله عز وجل ماذا يصنع الله عز وجل له. فلما اعتزلهم وهب الله عز وجل له إسحاق ويعقوب، وجعل الله كلا منهما نبيا، ووهب الله عز وجل لهما من رحمته، وجعل الله عز وجل لهم لسان صدق عليا، ولما اعتزل هؤلاء الفتية الذين معنا قومهم لما اعتزلوا قومهم نشر الله عز وجل لهم من رحمته، لم يجعل الله عز وجل لهم من رحمته، وإنما نشر الله عز وجل لهم من رحمته، فمن ترك شيئا لله أبدله الله إيه؟ خيرا منه. ما من أحد، جرت سنة الله عز وجل في خلق أنه ما من أحد ترك شيئا لله عز وجل إلا وأبدله الله عز وجل خيرا منه. ولذلك يقولون هؤلاء الفتية المؤمنون المهتدون المعلمون، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر، تأمل هذه الكلمة، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي يجعل لكم مرافق، يجعل لكم ما تتهيئون به على المكوث في هذا الكهف في هذا الجبل. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك، وتأمل كيف نشر الله عز وجل لهم الرحمات بعد ذلك، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. قال ابن كثير وهو يبين لنا هذه الهيئة العجيبة، وكذا قال الإمام الشوكاني وغيره، يقول لك وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات إيه؟ ذات الشمال. طب هم فين؟ وهم إيه؟ وهم في فجوة منه. أنا عاوزك تتخيل أن الكهف هو هذا المسجد، نتخيل أن الكهف اللي كان فيه هؤلاء الفتية هو هذا المسجد. من أين تشرق الشمس؟ الشمس بتطلع منين يا أخوانا؟ من هنا. شروق الشمس منين؟ من هنا. طيب أول ما تشرق الشمس تزاور، وفي قراءة تزاور وتتزور، وكل هذه القراءات يؤكد هذا المعنى، تزاور يعني تميل، ومنه شهادة الظهور لأنه يميل عن الحق، ومنه الزائر لأنه يميل إليك ويميل عنك، منه الزائر الذي يزورك في بيته لأنه مال إليك من بيته ويميل عنك إلى بيته. والله عز وجل يقول وترى الشمس إذا طلعت إيه؟ تزاور، يعني تطلع الشمس من اليمين. طيب تزاور عن كهفهم ذات اليمين يعني تميل ذات الإيه؟ ذات اليمين. يبقى باب الكهف فين يا اخوانا؟ لو احنا تخيلنا ان الكهف هو المسجد والشمس علشان ما تجيش عليهم الصبح عند الشروق تقوم تميل كده ناحية اليمين، يبقى باب الكهف فين؟ قال لك باب الكهف ايوه فين؟ في الشمال. فين؟ في الشمال. مظبوط ولا مش مظبوط؟ لان قال لك واذا غربت تقرضهم ذات الايه؟ تقرضهم ذات الشمال. ما هو لو باب الكهف كان ناحية المشرق او ناحية المغرب يبقى كان يكفي ان هي تميل مرة واحدة، انما هي بتميل كم مرة؟ مرتين. يبقى اذا باب الكهف ناحية الشمال، خلي بالك. طيب الشمس هذه التي يعم ضوءها العالم كله تميل عن هؤلاء الفتية الضعاف، لا تأتي عليهم؟ نعم لا تأتي عليهم الشمس. طيب هل تميل عنهم إذا طلعت وتميل عنهم إذا غربت؟ يعني في الصباح تميل وفي المساء تميل، ولا تميل في الصباح وتمسهم عند المساء؟ يعني أنت ماذا تفهم من الآية؟ أقولك وترى الشمس إذا طلعت إيه؟ تزاور. يعني إيه؟ يعني تميل. الكلام ده أنت يا أخواني عند إيه؟ عند المشرق. طيب وإذا غربت؟ لم يقل الله عز وجل تزاور، كما قال إذا طلع التزاور، وإنما قال وإذا غربت إيه تقرضهم. ما معنى القرض؟ القرض منه صاحب المقراض، منه الفار الفأر لأنه يقرض الخشب، ومنه قول الشعر لأن الشاعر يقرض الشعر كده يا أخواني. طيب الفأر حين يقرض الخشب هل يمس الخشب أم لا يمس الخشب؟ يمس الخشب. والشاعر حين يقرض الشعر هل الشعر يمس الشاعر في نفسه ولا لا يمسه في نفسه؟ يمسه في نفسه. إذن الشمس وقت الشروق كانت ايه تميل، فإذا ما جاء وقت الغروب فمستهم الشمس مسا لطيفا خفيفا أمرها الله عز وجل أن تبتعد عنهم. يبقى كانوا يأخذون نصيبا من الشمس وقت الشروق ولا وقت الغروب؟ وقت الغروب. طب كان هذا النصيب خفيف ولا كثيف؟ خفيف، لأن الله عز وجل قال إيه تقرضهم يعني تنقطع عنهم، تنقطع عنهم. إذا حدث بينها وبينهم ملامسة ولا لم يحدث يا إخواننا؟ حدث، وإلا لقال الله عز وجل وترى الشمس إذا طلع تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت. إذا أنت فهمت أن هي بتميل إذا طلعت وتميل إذا إيه إذا غربت، ولكن الله عز وجل لم يقل ذلك، وإنما قال وإذا غربت إيه تقرضهم، يعني حدث بينها وبينهم مس لطيف بما يصلح أحوالهم، بما يصلح نومهم هذه المدة الطويلة، ثم إيه ثم تقرضهم. ثم يقول الله عز وجل وهم لما أصحاب الكهف في فجوة من، قال الإمام الشوكاني وقال بعض أهل التأويل إنهم كانوا في زاوية من الكهف، ورد عليهم أئمة البيان وقالوا لا، وإنما كانوا كان أصحاب الكهف في مكان متسع في وسط الكهف، لم يكونوا في زاوية الكهف، وإنما كانوا فين يا أخوانا؟ كانوا في مكان متسع في وسط الإيه؟ في وسط الكهف. عند الإمام البخاري ومسلم أنه سئل أحد الصحابة عن مشي النبي صلى الله عليه وسلم بعد النزول من عرفة، كيف كان يسير النبي إذا نزل من عرفة؟ فقال كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم العناق، العناق نوع من السير في إسراع، يقول فإذا وجد فجوة نص. الفجوة يعني ايه؟ يعني لو وجد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا متسع بين الناس نص، يعني اسرع زائدا عن سير العناق. يبقى الفجوة اللي هي المكان اللي ايه اخوانه؟ المكان اللي ايه المتسع. يبقى حين يقول الله عز وجل وهم في فجوة من، يبقى في مكان ايه؟ في مكان متسع من الايه؟ من الكهف. قال لك ثم قال الله عز وجل ذلك، يعني تزاور وتقرضهم وهم في فجوة من، يقول الله عز وجل ذلك من ايه؟ من آيات الله. قال العلماء وهو من اكبر الادلة على قدرة الله عز وجل وعلى تصرف الله عز وجل في هذا الكون. وعند الامام البخاري ومسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يحكي أبو ذر، يقول أبو ذر كنت أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقت الغروب والشمس في حال الغروب. يقول أبو ذر كنت أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت الغروب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ أين تذهب الشمس عند الغروب؟ فقال أبو ذر الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين كما عند البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تذهب الشمس فتسجد تحت عرش الرحمن، تذهب الشمس كل يوم عند الغروب فتسجد تحت عرش الرحمن، ثم يأذن الله عز وجل بعدما تستأذن على الله عز وجل فيأذن لها فتشرق من المشرق، يقول إلى أن تستأذن فلا يؤذن لها، إلى أن تستأذن الشمس فلا يؤذن لها، ثم يقال لها اطلعي من حيث أتيت أي من المغرب. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فالذي خلق الشمس والذي سخر الشمس سخرها في خدمة هؤلاء المؤمنين. الذي خلق الشمس وسخر الشمس والقمر سخرها في خدمة هؤلاء المؤمنين. قال العلماء وإذا كانت الشمس التي لا نعرف عنها شيئا وإنما نرى ضوءها ونرى منافعها تفعل لهم ذلك، فما بالك بما دون الشمس، ما بالك بما غير الشمس؟ إذا كانت الشمس تفعل للمؤمنين ذلك فما بالك بما دون الشمس، بما هو أقل من الشمس؟ وهكذا من صار في خدمة الله عز وجل ومن صار في طاعة الله عز وجل فإن الله عز وجل يسخر له الدنيا وما فيها. ثم قال الله عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الأولين والآخرين إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وقال المفسرين ولذا جعل الله عز وجل للأنبياء من صنوف القرابات من مات على الكفر، فجعل زوجة نبي كافرة وجعل ولد نبي كافر وجعل أبا إبراهيم أو عم إبراهيم كافر وجعل عم النبي صلى الله عليه وسلم كافر ليقرر الله عز وجل ذلك للعالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا يقول الله عز وجل عن هؤلاء وعن قومهم من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نختم هذه الجلسة بهذه الآية، يقول الله عز وجل فيها وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله للنبي لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذا لو اطلع عليهم اي احد من العالمين. وهنا كلمات طيبات لأهل العلم، يقول الله عز وجل وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لماذا قلبهم الله عز وجل ولم يجعلهم ينامون تلك المدة على هيئة واحدة كما قال الله عز وجل في كلبهم وكلبهم ايه؟ باسط ذراعي، باسط اي ثابت على تلك الهيئة، يعني واقف على هيئة معينة، الهيئة التي نعرفها والهيئة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين عنها في الصلاة ان يكونوا كهيئة الكلب. فالكلب ثابت على هيئة معينة واصحاب الكهف المؤمنون يقلبهم الله عز وجل ذات اليمين وذات الشمال. قال بعض اهل التأويل وانما كان الله عز وجل يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يصابوا بالقرح وبالامراض، يعني لو ظلوا على هيئة معينة لأصابتهم الجروح والقرح. ورد على ذلك بأن هؤلاء الفتية حفظهم الله عز وجل بحفظه، وإذا سخر الله عز وجل لهم الشمس في السماء ألا يسخر لهم الأرض التي تحت جنوبهم؟ إذا سخر الله لهم الشمس في السماء تزاور وتقرب، ألا يسخر الله لهم الأرض التي تحت جنوبهم؟ إذن هؤلاء لا يحفظهم الله عز وجل من القرح ومن الجروح بأن يقلبهم، لا، وإنما يحفظهم بحفظه المخصوص وبرعايته التي قالوا فيها لله: ربنا هب لنا منين؟ من لدنك. وقلنا معنى من لدنك، لم يقولوا من عندك، وإنما قالوا من لدنك. قال أهل التأويل، قال الإمام الشنقيطي وقال غيره من أهل البيان: وإنما كان الله عز وجل يقلبهم أولا لكرامة لهم عند الله عز وجل أن يكونوا على هيئة الأحياء وأن لا يكونوا على هيئة الأموات. يبقى كرامة لهم عند الله عز وجل أن يكونوا في هذه المدة الطويلة على هيئة الأحياء وأن لا يكونوا على هيئة الأموات. ولكرامة أخرى أن الداخل إذا دخل عليهم لم يظن أنهم ماتوا، وإنما يظن أنهم أحياء. ولذلك يقول الله عز وجل: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال ابن كثير وقال غيره من أئمة البيان: وذكر الله عز وجل الكلب مع هؤلاء الفتية المؤمنين ليدل الله عز وجل أن من صاحب الصالحين نال من شرفهم، أن من صاحب المؤمنين نال من خيرهم ومن نورهم. فذكر الله عز وجل الكلب مع هؤلاء، مع أنه لا يقدم ولا يؤخر، بل لم يذكر الله عز وجل هؤلاء إلا وذكر الكلب معهم. قال الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وقال الله عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. وقال الله عز وجل: ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. وقال الله عز وجل: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فذكر الله عز وجل من حال هذا الكلب ومن شرفه أنه كان مع هؤلاء الأخيار، فلا يستوي كلب صاحب هؤلاء مع آخر لم يصحب من أمثال هؤلاء. وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإذا كان الكلب ينال من شرف هؤلاء الطيبين، فما بالك بالمسلم الموحد إذا صحب أمثال هؤلاء المؤمنين؟ ما بالك بالمسلم إذا صحب أمثال مثل هؤلاء الطيبين؟ يكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما عند الإمام البخاري وكما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل نادى بعضهم على بعض: هلموا إلى بغيتكم، ثم يبسطون عليهم أجنحتهم إلى السماء الدنيا، ثم يقول الله عز وجل لهم: ماذا تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب، تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك، فيقول الله عز وجل لهم: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول الله عز وجل لهم: ماذا لو رأوني؟ فيقولون: يا رب كانوا أشد لك تمجيدا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا. فيقول الله عز وجل لهم: وماذا يريدون؟ فيقولون له: يا ربي يريدون الجنة. فيقول الله عز وجل لهم: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول الله عز وجل لهم: وماذا لو رأوها؟ فيقولون: يا ربنا كانوا أشد لها طلبا وأشد فيها رغبة. فيقول الله عز وجل لهم: ومما يحضرون؟ فيقولون: يا رب يحضرون من النار. فيقول الله عز وجل لهم: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول الله عز وجل لهم: وماذا لو رأوها؟ فيقولون: يا رب كانوا أشد منها فرارا وكانوا أشد منها حضرا. فيقول الله عز وجل لهم: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب إن فيهم فلان، عند الإمام أحمد، إن فيهم فلان الخطاء، إن فيهم فلان الخطاء، ليس منهم، لم يردهم، يعني لم يأتي إلى درس العلم، لم يأتي ليسمع مجلس العلم، وإنما هو رجل خطاء كان يمر على هؤلاء فجلس بينهم لحاجة لا لدين، وإنما لحاجة من حاجات الدنيا. يقولون: إن فيهم فلان الخطاء، ليس منهم، لم يردهم. فيقول الله عز وجل لهم: هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فانظر إلى كرامة صحبة الأخيار، انظر إلى كرامة صحبة الأولياء. اللهم اجعل لنا صحبة مع هؤلاء يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا صحبة مع هؤلاء يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا هذا الخير في الدنيا ولا تحرمنا هذا الأجر في الآخرة. اللهم اجعلنا ممن لا يشقى بهم جليس. اللهم اجعلنا ممن لا يشقى بهم جليس. اللهم اجعلنا ممن لا يشقى بهم جليس. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.